أهلا بك في هذا النقاش المعمق الجديد. أم اليوم لدينا شيء استثنائي فعلا. نحن نتحدث عن ليلة واحدة، تحديدا الجمعة 29 مايو 2026، ليلة اهتزت فيها 3 صناعات تقنية كبرى بالكامل.
أهلا بك. فعلا كانت ليلة يعني مليئة بالصدمات للسوق.
بالضبط، جوجل أثبتت أن الذكاء الاصطناعي يمكنه إصلاح الثغرات الأمنية أسرع بكثير من البشر، ومايكروسوفت جعلت الذكاء الاصطناعي خفياً تماماً داخل مساحات العمل، بينما تسلا، حسناً، تسلا اصطدمت بواقع الأسفلت القاسي.
تعبير دقيق، الواقع المادي دائماً ما يكون التحدي الأكبر.
صحيح، مصابرنا اليوم تعتمد بالكامل على البيانات والأرقام الحصرية التي نشرت النشرة التقنية تكن نايت، والهدف من قراءتنا المعمقة اليوم هو فهم كيف وصلنا إلى هذه اللحظة الفارقة.
اللحظة التي تكشف التناقض الكبير، صحيح؟
100%، المفارقة هنا مذهلة، ففي الوقت الذي نبني فيه قلاعاً رقمية معقدة ونوكل مهام الدفاع لآلات تتخذ قرارات في أجزاء من الثانية، لا يزال العقل البشري والواقع المادي المحيط بنا يمثلان أكبر ثغرة قابلة للاختراق.
هذا التناقض هو السمة الأساسية للمرحلة الحالية. نحن نعيش تسارعاً لا يرحم في قدرات المعالجة الآلية، يقابله جمود في الطبيعة البشرية. الأرقام في النشرة لا تخبرنا فقط عن تحديثات برمجية، بل ترسم خريطة لصراع استراتيجي.
صراع حول من سيسيطر على البنية التحتية، أليس كذلك؟
بالضبط، وكيف أن الوعود التكنولوجية الكبرى تجد نفسها مضطرة للتفاوض مع الفوضى التي يسببها البشر.
طيب، دعنا نبدأ بأكثر التحولات إثارة للجدل في هذه البيانات. جوجل أطلقت منصة جوجل AI Threat Defense. النشرة تقول إنها دمج بين نموذج جيميني اللغوي ومنصة ويز السحابية وأداة كود مندر مع أبحاث مندينت.
تركيبة مرعبة بصراحة.
جداً، يعني النظام يكتشف الثغرات ويكتب أكواد الإصلاح ويختبرها ثم يطبقها في دقائق. لكن لحظة، بمجرد قراءة هذا تقفز إلى الذهن مشكلة الهلوسة.
تقصدين هلوسة الذكاء الاصطناعي؟
نعم، فكرة أن نمنح نظاماً آلياً صلاحية كتابة كود برمجي ودفعه مباشرة إلى خوادم شركة كبرى تبدو وكأنها يعني وصفة لكارثة ذاتية الصنع. أليس من الممكن أن يعطل النظام بأكمله بخطأ بسيط؟
شوف، هذا سيكون كارثياً فعلاً لو أن النظام يعمل بهذه البساطة المباشرة. السر التقني هنا يكمن في آلية الاختبار المعزول، أو ما يعرف بالساندبوكس.
بمعنى أنه لا يلمس النظام الحقيقي؟
بالضبط، أداة كود مندر لا تقوم أبداً بدفع الأكواد مباشرة إلى بيئة الإنتاج الحية. ما تفعله هو خلق التوأم الرقمي للبنية التحتية الخاصة بالشركة في بيئة تطوير مغلقة تماماً.
توأم رقمي، إذن هو يتدرب على نسخة مطابقة.
صحيح، النظام يكتب التحديث، يطبقه على هذا التوأم الرقمي، والأهم من ذلك أنه يقوم بشن هجمات سبرانية محاكاة ضد التحديث الذي كتبه للتو.
واو، ليختبر صلابته؟ هذا يذكرني بجهاز المناعة البيولوجي في جسم الإنسان، يعني يكتشف الفيروس، يصنع اللقاح، يختبره، ثم يحقنه فوراً بدلاً من انتظار أسابيع للحصول على تشخيص.
هذا التشبيه دقيق جداً، فقط عندما تثبت المعادلات أن الكود سليم ولا يكسر وظائف النظام الأخرى، يتم اعتماده كآمن. بعد أن كانت هجمات الذكاء الاصطناعي تضغط نافذة الاختراق لساعات، أصبح الرد الآلي هو الحل الوحيد الممكن.
وهذا يفسر حالة الذعر في الأسواق. بمجرد الإعلان عن المنصة، انخفضت أسهم شركة كراود سترايك بنسبة 3.4%. نحن نتحدث عن سوق أمن سيبراني قيمته 50 مليار دولار،
ومبني بالكامل على الاشتراكات والجهد البشري.
بالضبط، فرق من المحللين يقضون ساعات في تحليل السجلات.
الآثار الاقتصادية هنا ضخمة. النموذج التجاري كان يعتمد على ساعات عمل بشرية. إذا كان الذكاء الاصطناعي قادراً على تولي المهام التكتيكية المملة في دقائق، دور فرق الأمن سيتحول.
سيصبح دوراً استراتيجياً أكثر؟
100%، بدلا من أطفاء الحرائق اليومية، المهندسون سيصممون هياكل دفاعية، لكن هذا يفتح الباب أمام سباق تسلح مخيف.
خوارزميات تهاجم وأخرى تدافع
في أجزاء من الثانية دون أي تدخل بشري.
طيب، هذا يأخذنا للنقطة الثانية. جوجل تثبت أن بإمكاننا بناء قلعة برمجية منيعة تعمل بالذكاء الاصطناعي، لكن ما الفائدة إذا كان المخترق، يعني يذهب للحارس البشري ويطلب مفتاح البوابة بكل أدب؟
كارثة تطبيق سيجنال.
بالضبط، بيانات النشرة حول حملة التصيد الاحتيالي التي ضربت سيجنال تكشف هذا التناقض الصارخ. جوجل تؤتمت حماية الأكواد، لكن ماذا يحدث عندما يكون الاختراق موجهاً للعقل البشري الذي لا يمكن تحديثه؟
المشكلة هنا أن الهجوم لم يحاول فك تشفير سيجنال على الإطلاق. خوارزميات سيجنال الرياضية شبه مستحيلة الكسر بالتقنيات الحالية.
إذن كيف حصلوا على البيانات؟
الهندسة الاجتماعية. المهاجمون انتحلوا صفة دعم سيجنال وتواصلوا مع الضحايا ليخلقوا حالة طوارئ وهمية. قالوا لهم هناك مشكلة في المزامنة، وإذا لم تؤكدوا الحساب ستفقدون كل النسخ الاحتياطية.
الخوف من ضياع البيانات، والهدف كان سرقة مفتاح الاسترداد. وهنا بصراحة التحدي المنطقي الذي يطرح نفسه. سيجنال هو المعيار الذهبي للتشفير. أليس من المفارقة العجيبة أن مفتاح القلعة بالكامل هو مجرد نص من 64 حرفاً؟
مفارقة قاسية.
يعني المستخدم ينسخه ويلصقه ويرسله لمخترق في دردشة بسيطة. سيجنال لا يتواصل أبداً لطلب هذه البيانات.
صحيح، وهذا يثبت هشاشة العامل النفسي. الرياضيات كما تعلمين لا تشعر بالذعر، لكن البشر يشعرون. المهاجمون استغلوا الخوف لتعطيل التفكير المنطقي.
والنشرة ذكرت أن هؤلاء الضحايا صحفيون ونشطاء، يعني العواقب وخيمة.
لأن الهجوم كان منسقاً بشدة. المجموعات المنظمة تستغل بيانات مسربة سابقاً لتحديد أهداف قيمة. وبمجرد الحصول على هذا النص 64 حرفاً، تعمل خوارزميات سيجنال القوية لصالح المخترق لفك تشفير تاريخ من الرسائل الحساسة.
أقوى خوارزميات التشفير تسقط أمام حيلة نفسية بسيطة. أمر محبط.
جداً.
طيب، من الأفراد الذين ينخدعون بحيل نفسية، ننتقل للشركات الكبرى. يعني قد نلوم فرداً، لكن ماذا عن شركات ترتكب أخطاء تقنية بدائية جداً؟
تسريب بيانات شركة بايتل.
بالضبط، باحثو أبغارد اكتشفوا خادم تخزين سحابي من مايكروسوفت أزور، تابع لشركة اتصالات السجون هذه. ترك يعني بدون أي كلمة مرور
ولا حتى إعدادات حماية أساسية.
صفر حماية. هذا أشبه بشخص يستأجر أحدث وأقوى خزنة بنكية في العالم، وهي خوادم مايكروسوفت، لكنه ببساطة ينسى وضع قفل على الباب الخارجي للخزنة.
تشبيه ممتاز، ويعكس سوء الفهم العميق لنموذج المسؤولية المشتركة في الحوسبة السحابية.
كيف ذلك؟
الشركات تندفع نحو السحابة لتوفير التكاليف، وتعتقد أن مايكروسوفت أو أمازون تتولى كل شيء. الواقع أن مايكروسوفت تؤمن الخوادم المادية، لكن تأمين البيانات وإعداد صلاحيات الوصول هو مسؤولية العميل حصراً.
وشركة بايتل فشلت في هذا تماماً. النتيجة؟ كشف أكثر من 300,000 رخصة قيادة، بطاقات هوية، اتصالات السجناء، وبيانات دفع. الضحايا غالباً من فئات هشة اجتماعياً، وهذا يعرضهم لسرقة الهوية والتمييز.
هذا ليس فشلاً تقنياً.
وافقك، هذا إهمال.
هو فشل إداري وثقافي بالدرجة الأولى. غياب المصادقة وعدم تشفير البيانات الحساسة يوضح أن الانتقال السريع للسحابة لتوفير المال بدون خبرة أمنية يخلق كوارث.
والنشرة تؤكد أن الأخطاء في إعدادات السحابة هي السبب الرئيسي للاختراقات في 2026.
الخطأ البشري هو المسيطر دائماً
في كل المستويات للأسف.
ومع ذلك، رغم هذه الفوضى الأمنية كلها، تواصل شركات التكنولوجيا دمج الذكاء الاصطناعي في يومياتنا وبشكل خفي أكثر. مايكروسوفت أعادت تصميم كوبايلوت.
تصميم مثير للاهتمام جداً.
واجهة بيضاء وسوداء مبسطة، سرعة استجابة زادت بنسبة 50%. تحولوا لشيء متكامل عبر تطبيقات وورد وإكسل وباوربوينت. ميزة ثرو أند كاتش للحفاظ على السياق بين التطبيقات أدهشتني.
هذه الميزة تعتمد على مبدأ الكشف التدريجي. ماذا يعني ذلك؟
يعني أن الأداة لا تظهر تعقيدها إلا عند الحاجة. مايكروسوفت تريد تحويل الذكاء الاصطناعي إلى ذكاء محيطي.
ذكاء محيطي؟
نعم، مثل شبكة الكهرباء. أنت لا تفكرين فيها إلا إذا انقطعت. تقليل العبء المعرفي على المستخدم هو الهدف النهائي، ليعمل النظام كخلفية صامتة تقرأ سياق عملك عبر التطبيقات.
استراتيجية ذكية، لكن هناك تناقض واضح هنا مع أبل. مايكروسوفت تجعل التقنية روتينية وغير مرئية، بينما أبل تحبس أنفاس العالم وتجعله حدثاً استعراضياً.
أبل تلعب لعبة مختلفة تماماً.
أبل أطلقت للتو النسخة التجريبية iOS 26.6 بهدوء. تحديثات طفيفة جداً، مثل تنبيء اقتراب امتلاء قائمة الحظر، يعني مجرد ترتيب للمنزل قبل إقامة حفل ضخم.
الحفل هو مؤتمر WWDC في 8 يونيو، صحيح؟ أبل تعتمد على الاستعراض. يحتاجون للكشف عن iOS 27 وميزات المعالجة الآلية على الأجهزة نفسها، مع سيري الجديدة كقفزة ثورية لضمان ولاء المستخدمين.
إذن مايكروسوفت تريد الأداة أن تختفي في الخلفية، وأبل تريد الأداة أن تكون نجمة العرض.
بالضبط.
البرمجيات والذكاء المحيطي شيء رائع، لكن إطلاق هذه الأنظمة في العالم المادي، يعني في شوارع المدن، هو الاختبار الحقيقي. وهنا صدمة الواقع المادي ضربت شركة تسلا.
الأرقام في ولاية تكساس كانت قاسية على تسلا.
قاسية جداً. النشرة أوردت بيانات إدارة المركبات الرسمية. ويمو تتصدر ب 577 سيارة أجرة آلية، تليها أفرايد ب 317 سيارة.
وتسلا؟
تسلا في المركز الثالث ب 42 سيارة فقط، خلف شركة ناشئة غير معروفة وبعيدة كل البعد عن وعد إيلون ماسك ب 1000 سيارة. حققوا 4.2% فقط من الهدف.
الفجوة هنا تعود لاختلاف تقني جذري.
نظام الكاميرات مقابل الرادار، أليس كذلك؟ يعني نظام تسلا يعتمد على الكاميرات، وهذا يشبه شخصاً يحاول قيادة سيارة بعين واحدة معتمداً على التخمين، بينما نظام لايدار في ويمو هو بمثابة رادار ثلاثي الأبعاد لا ينام.
تشبيهك للقيادة بعين واحدة يختصر المشكلة. نظام الرؤية بالكاميرات قد يكون أرخص ويسمح بالتوسع، لكنه يعاني في المواقف الحرجة وتخمين الأبعاد. لايدار يبني خريطة مكانية دقيقة جداً.
لكن هذا يطرح سؤالاً نقدياً مهماً. ألا يدمر هذا الفشل حجة تقييم شركة تسلا بأكملها؟ يعني التقييم المالي قائم على فكرة أن سيارات الملاك ستتحول يوماً ما بضغطة زر لأسطولة يضر عليهم دخلاً سلبياً.
يدمرها تماماً، أو على الأقل يضعها تحت مجهر المستثمرين الغاضبين. الريادة في هذا المجال لا تعتمد أبلاً على تحديثات البرامج التي تخضع لإشراف بشري مثل نظام القيادة الذاتية الكاملة الحالي لديهم.
بل تعتمد على ماذا؟
على بناء الثقة التنظيمية والبيانات المكانية الدقيقة وفارق الخبرة التشغيلية الحقيقية. وإيمو تعمل في هذا منذ 15 عاماً. المستثمرون يرون الآن الانفصال الواضح بين الوعود والواقع التشغيلي.
يا لها من رحلة سردية مليئة بالتناقضات. يعني إذا لخصنا المشهد، رأينا ليلة تقنية تكشف مفارقة كبرى. نحن نسلم أمننا السيبراني لأنظمة ذكاء اصطناعي من جوجل تتخذ قرارات في دقائق،
وندمج الذكاء في أدواتنا ليكون خفياً وسريعاً مع مايكروسوفت.
صحيح، لكننا في نفس الوقت نسقط في فخاخ نفسية بسيطة في سيجنال، ونترك بيانات حساسة بلا حماية بكلمة مرور بديهية مثل شركة بيتل.
والوعود الكبرى بنقل الذكاء للشارع مع تسلا تتعثر بقسوة.
التكيف السريع والوعي هما مفاتيح البقاء لكل من يتابعنا.
بصراحة، كل هذا يقودني لتساؤل أخير يجب أن نتركه للمستمعين ليفكروا فيه.
تفضل، ما هو؟
مع تحول الذكاء الاصطناعي إلى طبقة محيطية وخفية تصلح أخطاءنا البرمجية وتكتب رسائلنا وتتحكم في سياراتنا، هل نحن بصدد فقدان قدرتنا كبشر على التحقق مما إذا كانت هذه الآلات تحمينا حقاً، أم أنها ببساطة تنفذ الأخطاء بسرعة لا يمكن للعقل البشري استيعابها أو إيقافها؟
التفكير في أننا قد نفقد العضلة الإدراكية للتحقق من أفعال الآلة هو فكرة مرعبة وتستحق الكثير من التأمل. شكراً لكل من استمع لهذا الغوص المعمق اليوم، ونلتقي في نقاشات قادمة.